بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه. قال عن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. قال: رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير. قال: وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، وكان آخر ما انتهينا إليه في الدرس الماضي هو الكلام على من باع سلعة من رجل ثم من آخر، يعني باع السلعة على شخصين. هذا النوع من البيع منهي عنه، ويثبت البيع لمن بيع له أولا، وأما الثاني فالبيع بالنسبة له باطل وإن كان بزيادة ثمن أو كان بزيادة قيمة، فإنه لا يصح، لأن الرجل عندما يبيع وعندما يتم العقد بين البائع والمشتري فقد برئت ذمة البائع من السلعة ودخلت في ذمة المشتري، فليس له أن يبيعها، لأنه لو فعل باع ما ليس عنده وباع ما لم يملك، ولأن البيع لشخصين يؤدي إلى النزاع وإلى الخصومة، والشارع نهى عن كل بيع يترتب عليه خصومة، لذلك نهى أن يبيع للثاني. وإن كان قد باع الأول وأعطاه الخيار أو اشترط الأول الخيار، فإن مدة الخيار لا يلزم منها أن يبيع لغيره، حيث إن مدة الخيار وقت أعطي للمشتري وليس للبائع أن يتصرف فيه. لذلك جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من باع لرجل ثم باع لآخر فالبيع للأول، وهكذا من كانت لها وليان وزوجها كل واحد منهما فالعقد إنما يكون للأول، وهذا فيما إذا كان الوليان في مرتبة ودرجة واحدة. أما إذا كان الوليان متفاوتي المرتبة، فالثاني لا حق له في إجراء العقد حيث العقد خاص بالأول ويعتبر تزويجه باطل لأنه لا يملك الولاية على ذلك البضع. أورد المصنف رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، لم يذكر فيه فصل النكاح. ثم قال المجد بن تيمية رحمه الله مستنبطا من هذا الحديث، قال: وهو يدل بعمومه، يعني الوارد في قوله أيما، لأن أيما من صيغة العموم، يدل بعمومه على فساد بيع البايع للبيع، يعني على فساد بيع البايع لشخص آخر، وإنما سمي بايعا على اعتبار أنه قد باع للأول، إذا وإن كان في مدة الخيار، أي وإن كان البيع الثاني جرى في مدة الخيار، لأن هذه المدة مدة الخيار ليس له أن يتصرف فيها، إذ خرج البيع عن ملكه وأصبح في ملك المشتري، فليس له أن يبيع أو أن يجري فيه بيعا ولا شراء، وإن فعل فيكون البيع باطل. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الخبر: الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه، يعني الحسن عن سمرة، خلاف قد تقدم. قال: وقد حسنه الترمذي، أي حسن الحديث، لأن الحديث رواه الخمسة ومنهم الترمذي، فحكم الترمذي بحسن الحديث. قال: وصححه أبو زرعة وأبو حاتم، يعني الرازيان، وإنما يكون ذلك في كتاب العلل الذي كتبه ابن أبي حاتم عنهما، وسألهما عن أحاديث فبين بعض علل لتلك الأحاديث وصحها بعض الأحاديث، ومما صححاه هذا الحديث على اعتبار أنهما يريان أن الحسن سمع من سمرة. والحاكم أي صحح هذا الحديث لأنه أورده في مستدركه. قال الحافظ: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، لأن هذا جرى فيه خلاف، فمنهم من أثبت سماع الحسن عن سمرة مطلقا، ومنهم من نفاه مطلقا، ومنهم من أثبته في أحاديث دون أحاديث، فذهب بعضهم إلى أن الحسن إنما سمع من سمرة أربعة أحاديث، وسائرها يعني وباقيها إنما هي نسخة وكتاب. قال: ورجاله ثقات، أي رجال الحديث. والحديث قال: ورواه الشافعي، يعني في مسنده، وأحمد أي في مسنده، والنسائي أي في سننه، لكن من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر، وليس عن سمرة بن جندب، فيكون ذلك حديث آخر وشاهد لحديث سمرة. قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح، وكأنه يرى أن رواية عقبة بن عامر رواية مقلوبة. قوله: فهي للأول منهما، قال فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين. قال وبه قال الجمهور وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا. قال وخالف في ذلك مالك وطاووس والزهري. قال وروي عن عمر فقالوا إنها تكون للثاني يعني لمن دخل بها إذا كان قد دخل بها لأن الدخول أقوى. والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين طويل يعني محله كتب الفقه، لكن الذي عليه الجمهور أنها لمن عقد له أول. وهنا ينبغي أن يلاحظ مساواة الوليين، وإلا فإن كان أحد الوليين أقوى فهو الذي بيده أمر التزويج والثاني عقده لا يقع في مكان، إذ أنه لا يسمى ولي. إذا دخل بها الثاني لا يسمى زنا، وإنما هو وطء بشبهة، لأن شبهة العقد تصرفه عن كونه زنا. لكن في مثل هذه الحال يفرق بينهما ويطلب من المرأة أن تعتد أو تستبرى، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وهذا النوع من النكاح هو الذي يسمى بالوطء بشبهة. قوله وأيما رجل باع إلى آخر الحديث، قال فيه دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم، أي لم يقع في محل بل هو باطل، لأن البائع ببيعه الأول قد ارتفعت يده عن السلعة ولم يصبح له حق في تملكها حتى يجوز له أن يبيعها، والإنسان لا يجوز له أن يبيع ما ليس عنده ولا يبيع ما لا يملك. قال لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل، لأنه باع غير ما يملك، إذ قصارا في ملك المشتري الأول أي بموجب العقد. ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار أو بعد انقراضها يعني انقضاء مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أو كان خيار مشترط. قال لأن المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع فلا يحق له أن يبيعه ثانية. ثم قال باب بيع، باب النهي عن بيع الدين بالدين. نعم، وإن لم يسلم، لأن العبرة بالإيجاب والقبول. إذا قال بعتك وقال الآخر اشتريت فقد أصبح المال في ذمة المشتري وخرج عن ذمة البائع، فليس له أن يبيعه لغيره. نعم، إذا انتهت مدة الخيار ولم يأتي بالمال عندئذ لم يتحقق البيع، انتقض البيع وأصبح المال للبائع فله أن يبيع بعد انتهاء مدة الخيار، لكن في أثناء مدة الخيار ليس له أن يبيع. نعم، إيش؟ نعم، ينسب الولد للثاني يثبت به النسب ويدرى بهذا الوطأ الحد، لأنه ما يعتبر ابن زنا، لكن هذا يعتبر وطئ بشبهة، شبهة العقد التي وقعت من الولي، وإن كان العقد باطل. واضح؟ فبطلان العقد لا يصير المسألة زنا، ولو نشأ نتج عن ذلك حمل فالحمل ينسب إلى الأب، يعني يترتب على ذلك العقد آثار النكاح، وإلا وإن كان النكاح باطل. قال: باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه، يعني وجواز بيع الدين بالعين مما هو عليه أو ممن هو عليه. وقوله ممن هو عليه يعني عليه الدين، له أن يبيع بالعين وله أن يقبض، لأن الصورة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يبيع بالدراهم ثم يقبض بالدنانير، والدنانير غير الدراهم لأنها تختلف من حيث جنسها ومن حيث قيمتها، فكان يحسب الدراهم بما تساوي من الدنانير ويأخذ بذلك، فكأنه أجرى بيعا أو أجرى بيعين، بيع السلعة ثم بيع الثمن بالثمن. وهنا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شريطة أن يأخذ الثمن بسعر اليوم، فإن لم يأخذه بسعر اليوم عندئذ يجري في ذلك الربا، فينهى عن مثل هذا النوع من البيع. قال: باب النهي عن بيع الدين بالدين. وهذا البيع يسمى بيع الكالئ بالكالئ، وفسره الفقهاء ببيع الدين بالدين، وصورته أن يشتري منه سلعة إلى شهر، فإذا حل الشهر جاء البائع وقال: ادفع لي الثمن، فيقول له: ما عندي الآن، لكن اشتري منك هذا الدين إلى شهر آخر بمبلغ آخر، بمبلغ يزيد أو ينقص. فهذا النوع من البيع يعتبر ضربا من ضروب الربا، لأن بيع الدين بالدين بزيادة هو ربا. فلما كان هذا ضرب من ضروب الربا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلما كان في ذلك زيادة، بيع بالزيادة مقابل الأجل وبيع دين بدين، نهى عنه الشارع، وإنما رخص أن يبيع الإنسان العين بالدين، يعني يبيع السلعة إلى أجل، وإنما رخص في ذلك من باب الارتفاق ومن باب مراعاة مصالح الناس، لأن بيع الدين قد يحتاج إليه الناس، فراعى الشارع مصلحة الناس وراعى في ذلك ارتفاق الناس، وإلا فلو طبقنا قضايا البيع بالدين إلى أجل أو القرض إلى أجل، لو طبقت قواعد الشرع في ذلك لحكم عليها بالمنع، لكن لما روعي جانب الارتفاق وروعي جانب الإحسان رخص الشارع في مثل هذه البيوع، فاستثنى ما يغلب فيه ويترجح فيه الإحسان والخير، وأما ما لا يترجح فيه ذلك ف فبقي على النهي كبيع الدين بالدين، إذ لا تظهر فيه مراعاة الإحسان، بل يظهر فيه جانب الرغبة في المال والحرص على الزيادة، لذلك نهي عنه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، قال رواه الدارقطني. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت، أي فعرض عليه صورة من صيغ البيع التي كان يمارسها ليستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن صحة ذلك البيع أو فساده. قال إني أبيع الإبل بالبقيع، والمراد بالبقيع البقيع هي الأرض المنخفضة، كل أرض منخفضة تسمى بالبقيع، وليس المراد بالبقيع هنا هو المقر أو المكان الذي يدفن فيه الموتى، لأن هذا المكان سمي بالبقيع لانخفاض أرضه، لأن الأرض فيه منخفضة عن غيرها. وكان العرب يسمون المكان المنخفض بالبقيع، وتارة يسمونه بالنقيع، وقد جاءت أحاديث تذكر البقيع، فينبغي ألا يتوهم إنسان بأن المراد بها مكان الدفن، إذ يصعب أن يتخذ مكان الدفن مكانا للبيع والشراء، لما نهي عن وطئ القبور، ولما نهي عن الاستخفاف والاستهانة بالقبور. والمكان الذي يدفن فيه في هذه المدينة يسمى ببقيع الغرقد وليس بالبقيع مطلق، وإنما أطلق الناس اسم البقيع ولم يقيدوه بالوصف وهو الغرقد، يعني لما أصبح الأمر شائعا، وإلا فإن كلمة البقيع تطلق على كل مكان منخفض. وقد كان السوق الذي يتاجر فيه الناس ويبيعون ويشترون يسمى بالبقيع لانخفاض أرضه، مثل انخفاض أرض بقيع الغرقد، فجعل بقيع الغرقد مكانا للدفن، والسوق سمي بالبقيع. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة، وخاصة صلاة الظهر، فيخرج الرجل إلى البقيع يقضي حاجته ويتوضأ ويعود، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قد يتوهم البعض أن المراد بهذا البقيع هو بقيع الغرقد، وليس هذا المراد، وإنما المراد مكان مطمئن يسمى بالبقيع ويسمى بالغائط، اعتادوا أن يخرجوا إليه لقضاء الحوائج ثم يعودون ليؤدوا الصلاة بعد أن يتوضأوا. فينبغي أن نلاحظ ذلك في فهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، يعني أتفق مع الرجل على قيمة الإبل بالدينار، فإذا أردت أن أخذ منه دفع إلي دراهم، يعني من الفضة، والبيع كان بالذهب، لأن الدنانير تسبك من الذهب والدراهم تسبك من الفضة. قال وأبيع بالدرهم أو بالدراهم، أي بالفضة، وآخذ الدنانير. فقلت لا بأس، أي فقال أو فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، يعني جائز مثل هذا البيع أن تأخذ بسعر يومها شريطة أن يدفع لك الدراهم أو الدنانير التي تساوي قيمة ما اتفقتم عليه بسعر يومه، ولا ينبغي أن يغفل السعر، لأن السعر له أثر في صحة البيع، فلو دفع له دون مراعاة لقيمة السعر قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا، حيث يأخذ أكثر مما يستحق فيقع في الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعامل بالربا، ولذلك قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق. وهذا الشرط الثاني، أن يتم التقابض في المجلس، في مجلس البيع أن يتم التقابض، أما إذا أخره فلا يصح، لأنه قد يجري فيه الربا وعدم الصحة. لماذا؟ يعني لو أخر القبض لاحتمال أن يزيد السعر أو أن ينقص السعر بين الدرهم والدينار، فعندئذ يأخذ أكثر من حقه أو يأخذ أقل من حقه فيجري في ذلك الربا. إذن فاشترط في الصرف أن يتم بسعر يومه وأن يتم تقابضا، لأن الصيغة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما فيها بيع وصرف، فالبيع هو ما اتفق عليه من بيع الجمل بالدنانير أو بالدراهم، والقبض بخلاف ما اتفق عليه إنما هو صرف، والصرف يشترط فيه أن يكون يدا بيد، كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال ما لم تفترقا وبينكما شيء، قال رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن. وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، والمراد بالورق يعني الفضة، والفضة إنما يراد بها الدراهم، لأنهم كانوا يضربون الأموال إما دنانير من الذهب وإما دراهم من الفضة. قال وأبيع بالورق يعني بالدراهم أو بالفضة، وآخذ مكانها الدنانير. هكذا قال ابن عمر، ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع بشرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني أن يتقابضا. قال وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن، وجواز التصرف في الثمن قبل قبضه هو ما أشار إليه ابن عمر من أنه يبيع بالدراهم ويأخذ بالدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ بالدراهم، هذا التصرف في الثمن، وإلا في الأصل أن يدفع له ما اتفق عليه، لكن لما رخص الشارع في ذلك كأن البيع تم بيعا وصرفا، والصرف اشترط فيه الشرطان التساوي يعني في القيمة والقبض قبل قبضه، وإن كان في مدة الخيار، يعني وإن كان البيع في مدة الخيار، وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف، أن خيار الشرط يعني لو قال له أشتري منك هذه السلعة على أن أجربها يوما أو يومين بكذا، فإذا أراد أن يدفع له بدلا من الدراهم دنانير لا بد أن يدفعها له عند عند العقد وعند التقابض، عند العقد يدفعها له ويتقابض الثمن وبسعر اليوم، لأن الصرف لا يدخل في البيع الذي يكون بخيار الشرط، إذ لو أخر دفع الثمن فإن ذلك يكون نوعا من الإيه؟ ضربا من الربا. قال الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي كما قال الدارقطني وابن عدي، وموسى يعني متكلم فيه ولذلك لا يصح الحديث، وقد قال فيه أحمد لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال ليس في هذا أيضا حديث يصح، هذا قول أحمد، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، يعني كأنه يقول إنه يجعل لهذا الحديث أصلا. وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث يعني يضعفونه، انتهى يعني كلام الشافعي. قال ويؤيده يعني هذا الحديث حديث ابن عمر نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، قال يؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كالئ بكالئ، فسره بقوله دين بدين، ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدا لأن مدار الحديث واحد، بل تبين لنا أن هذا الحديث قلب، فبعد أن كان من رواية ابن عمر ومن مسند ابن عمر جعل من مسند رافع بن خديج. قال والحديث الثاني حديث ابن عمر في البيع، قال صححه الحاكم وأخرجه ابن حبان والبيهقي، وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب. وذكر أو ذكر أنه روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا، أي هو من فعل ابن عمر. قال وأخرجه النسائي موقوفا عليه أيضا يعني على ابن عمر. قال البيهقي والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب، وقال شعبة رفعه لنا سماك وأنا أفرقه، هكذا عندكم قوله يعني وأنا أفرقه، كأنه يقول إن يعني أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الكالئ بالكالئ، قال هو مهموز الكالئ بالكالئ. قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة، يعني الدين بالدين، كذا نقله أبو عبيد في الغريب، وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة. قال وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين، فكلهم وافقوا وأجمعوا على أن المراد الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين. قال وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين وهو إجماع، لأنه يؤدي إلى أكل مال الناس بالربا، وهو مثل قوله أو قول أهل الجاهلية إما أن تؤدي وإما أن تربي. قال وهو إجماع يعني في النهي عن بيع الدين بالدين كما حكاه أحمد في كلامه السابق، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم، يعني قياسا على بيع الكالي بالكالي، لأنه يؤدي إما إلى بيع المجهول وهذا منهي عنه أو يؤدي إلى الوقوع في الربا. قوله بالبقيع، قال الحافظ بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد. قال النووي ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور، لكن قد جاء في روايات أخرى إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يشتري السلعة في أول السوق في أعلى السوق ثم يبيعها في أسفل السوق، مما يدل على أنه ليس المراد به بقيع الغرقد. قال وقال ابن باطيش لم أرى من ضبطه، والظاهر أنه بالنون يعني النقيع، حكى ذلك عنه في التلخيص يعني الحافظ ابن حجر وابن رسلان في شرح سنن أبي داود، في شرح السنن يعني سنن أبي داود. قوله لا بأس يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس، في دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم، فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر، ولذلك يجوز بيعه بغيره. قوله ما لم تفترقا وبينكما شيء، قال فيه دليل على جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس، يعني شرطه أن يتقابضا في المجلس، أما إذا افترقا ولم يتقابضا فالبيع باطل لأنه يؤدي إلى الربا، لأن الذهب والفضة مالان ربويان، فإذا تبايع الإنسان بهما لا بد من التقابض ولا يجوز نسيئة، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس. قال وهو محكي عن عمر رضي الله تعالى عنه وابنه، وأما حكايته عن عمر فمعروفة في قصة الزبير لما أراد أن يشتري من إنسان ذهبا أو فضة، فأخذ الفضة يقلبها أو الذهب فقال حتى يأتي خازننا من الغابة، فقال له عمر لا، يعني لا يجوز أن تأخذ حتى يأتي الخازن، بمعنى أنه لا يجوز أن تبيعه نسيئة بل لا بد من التقابض. قال وابنه عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما، والحسن يعني البصري، والحكم، وطاووس، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، كل هؤلاء نهوا عن بيع الذهب بالفضة نسيئة بل لا بد من التقابض، وغيرهم يعني من أهل العلم. قال وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب، وهو أحد قولي الشافعي أنه مكروه، أي الاستبدال المذكور، يعني وإن كان تقابضا بل لا بد أن يعطيه ما سمى، والحديث يرد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس، لكن ربما حجة هؤلاء أن الحديث من قول ابن عمر وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار في أول الشرح إلى أن الحديث موقوف يعني عن ابن عمر، وعندئذ فلا حجة فيه في قوله والحديث يرد عليهم. واختلف الأولون، فمنهم من قال يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث، وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، يعني بحسب ما يتفقان، وهو خلاف ما في الحديث من قوله بسعر يومها، وهو أخص من حديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني إذا لم يكن بيع عين بدين، إذا كان بيع عين بعين صرف لنا أن نبيع كيف شئنا، أما لما كان دين بعين لأنه اتفق معه على ذهب وأراد أن يقاضيه بفضة فهذا ليس مجرد بيع عين بعين حتى يقال لا يلتفت فيه إلى السعر إلى سعر اليوم، لكن لما كان بيع عين بدين ولما كان الذهب في الدين في الذمة أو الفضة في الذمة اشترط فيه سعر اليوم. قال وهو أخص من حديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيبنى العام على الخاص أي فيعمل بكل منهما في محله، فإذا اختلفت الأجناس ولم يكن دين فنبيع كيف شئنا بأي سعر نتفق عليه، أما إذا كان دين بعين فليس له إلا بسعر اليوم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.